بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نزلنا نقرأ في تفسير قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ذكر البغوي بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الخوف ثم عاد إلى تفسير الآية. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا كنت فيهم، أي شهيدا معهم، شهيدا أي حاضرا موجودا في أوساطهم، فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك، أي فلتقف، لأن القيام على حقيقة وهو الوقوف، كقوله تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، وليأخذوا أسلحتهم. واختلفوا في الذين يأخذون أسلحتهم، فقال بعضهم: أراد هؤلاء الذين وقفوا مع الإمام يصلون، الذين وقفوا مع الإمام يصلون يأخذون الأسلحة في الصلاة، فعلى هذا إنما يأخذه إذا كان لا يشغله عن الصلاة ولا يؤذي من بجنبه، فإذا شغلته حركته وثقلته عن الصلاة كالجعبة والترس الكبير، أو كان يؤذي من بجنبه كالرمح، أو كان يؤذي من جنبه كالرمح فلا يأخذه. وقيل: وليأخذوا أسلحتهم، أي الباقون الذين قاموا في وجه العدو. والصحيح هو الأول، وهو ظاهر الآية وسياق الآية يدل عليه: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، أي الذين قاموا معك. ففي دليل على جواز حمل السلاح في صلاة الخوف، يصلي وهو حامل سلاحه. وهذا نستفيد منه فائدة، أن السلاح في غير صلاة الخوف لا يحمل، لأن الله تعالى أمر بحمله ونص على ذلك في صلاة الخوف، دليل على أن ما عداها من الصلوات لا يحمل فيها السلاح. فإذا سجدوا، أي صلوا، نعم، وأطلق السجود على الصلاة، لأن السجود هو من أفضل مواطن الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأطلق السجود وأراد به الصلاة، كما يطلق الركوع أيضا ويراد به الصلاة، كقول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، يصلوا مع المصلين. فقولوا: فإذا سجدوا، أي فإذا صلوا وانتهوا من صلاتهم وأتموا الصلاة، فليكونوا من ورائكم، يريد مكان الذين هم وجاه العدو، أي ليذهبوا مكان الطائفة التي كانت تحرس. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، وهم الذين كانوا في وجه العدو، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قيل هؤلاء الذين أتوا، وقيل هم الذين صلوا، وظاهر القرآن الأول. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم. أمرهم بأخذ الحذر والأسلحة. ود الذين كفروا، يتمنى الكفار لو تغفلون، أي لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فيقصدونكم ويحملون عليكم حملة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. رخص في وضع السلاح في حال المطر والمرض، رخص في وضع السلاح في حال المطر والمرض، لأن السلاح يثقل حمله في هاتين الحالتين. وخذوا حذركم، أي راقبوا العدو كي لا يتغفلوكم، والحذر ما يتقى به من العدو. فإذن الآية كلها سياقها في حمل السلاح في حال الصلاة. الطائفة الأولى تحمل السلاح وليحملوا أسلحتكم، الطائفة الثانية إذا جاءت تصلي فليحملوا الأسلحة وليأخذوا الحذر. فإذا لم يقدروا على حمل السلاح بسبب مشقة المرض أو بسبب المطر فلا جناح عليهم في ذلك، ولكن يكونون حذرين. وهذا يبين أن المراد حملها في حال الصلاة، إذ لو كان في غير الصلاة لكان حمله حتى على من هو في حال مطر الذي يراقب والذي في وجهه العدو، لا بد أن يحمل سلاحه. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم مرارا أن هذا الإسناد موضوع. قال الكلبي محمد بن السائب الكلبي: كل حديث قلت فيه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه غزا محاربا وبني أنمار، فنزلوا ولا يرون من العدو أحدا، فوضع الناس أسلحتهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة له قد وضع سلاحه، حتى قطع الوادي والسماء ترش، أي مطر خفيف، فحال الوادي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة فبصر به غورث ابن الحارث المحاربي، فقال: قتلني الله إن لم أقتله. ثم انحدر من الجبل ومعه السيف، فلم يشعر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد سله من غمده، فقال: يا محمد، من يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله، يا الله يعصمني منك. ثم قال: اللهم اكفني غورة بن الحارث بما شئت. ثم أهوى بالسيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربه، فأكب لوجهه من زلخة زلخها من بين كتفيه. الزلخة هي الضربة أو الدفعة، لأنه دفع دفعة شديدة أو ضرب ضربة شديدة بين كتفيه. وندر سيفه، أي سقط سيفه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه، ثم قال: يا غورث، من يمنعك مني الآن؟ قال: لا أحد. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأعطيك سيفك؟ قال: لا، ولكن أشهد أن لا أقاتلك أبدا وأن لا أعين عليك عدوا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه، فقال غورث: والله لأنت خير مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، أنا أحق بذلك منك. فرجع غورث إلى أصحابه فقالوا: ويلك، ما منعك منه؟ قال: لقد أهويت إليه بالسيف لأضربه، فوالله ما أدري من زلخني بين كتفي فخررت لوجهي. وذكر حاله. قال: وسكن الوادي، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي إلى أصحابه فأخبرهم الخبر وقرأ عليهم هذه الآية. وهذا ضعيف موضوع، والذي في الصحيحين خلاف هذا، حديث جابر. وأنه نام بين أصحابه وليس خلف الوادي، حال الوادي بينه وبينهم. قوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي من عدوكم. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية: كان عبد الرحمن بن عوف جريحا. وهذا في صحيح البخاري، لأنها نزلت فيه: كان جريحا فأنزل الله تعالى ذلك. إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، والجريح مريض. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا يهانون فيه. والجناح الإثم، من جنحت إذا عدلت عن القصد. وهذه الآية فيها شرعية صلاة الخوف، وعلى أي صفة صلى الإنسان من الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزأته الصلاة. في هذه الآية وجوب حمل السلاح في صلاة الخوف، لأن الله تعالى أمر به، وإنما استثنى من كان معذورا، فاستثناؤه للمعذور ورفع الجناح عنه دليل على أن غير المعذور عليه جناح إن لم يحمل السلاح في صلاة الخوف. في هذه الآية أهمية أخذ الحذر والانتباه والفطنة في الحرب، فلا يكون الإنسان مضيعا مفرطا يلقي سلاحه أو يهمله أو يجعله غير صالح للاستعمال، كما في الأسلحة الحديثة إذا أصابها التراب أو الحصى أو الغبار تعطلت عن العمل. فهذا من الغفلة التي يحبها الكفار منا: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، تغفلون عنها بتركها أو تغفلون عن تجهيزها وإصلاحها. هذا من الغفلة المذمومة. فأخذ الحذر والانتباه للسلاح وتجهيزه هذا مما أمر الله تعالى به. وفي هذه الآية بشارة، بعد أن ذكر هذه الأمور ذكر إهانة الكفار، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا يهينهم به في الدنيا والآخرة، فما عليكم إلا أن تبذلوا السبب وأن تعملوا بأمر الله تعالى، والله قد وعد بإهانتهم مهما كانت قوتهم، فالله يهينهم، ومن يهين الله فما له من مكرم. والآية التي تليها أيضا في حكم صلاة الخوف تتم لها وسيأتي إن شاء الله. أخواني يسأل يقول: رجل صام رمضان وبقي عليه يومان، ثم جاء رمضان الآخر وهو لم يصوم اليومين، فماذا عليه؟ عليه أن يصومها بعد رمضان الآخر، وهو قد خالف الحديث فقضاء رمضان قبل أن يأتي رمضان الآخر واجب عليه، ولا يجوز له أن يؤخر إلى أن يأتي رمضان الآخر كما في حديث عائشة، ولكن إن حصل منه ذلك فالواجب عليه أن يصوم بعد رمضان الآخر ما فاته من رمضان الأول، وأن يتوب من تأخيره لذلك. وأخي يقول: من صلى وأمامه مرآة ينظر من وراءه هل تبطل صلاته؟ لا لا تبطل صلاته، لكن يكره هذا، كرهه أهل العلم الصلاة إلى المرآة، لأنه يشغل المصلي. قد كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وعليه ثوب فيه أعلام، وكره الصلاة وأمامه ستارة فيها نقوش، فالصلاة إلى المرآة أشد تشغل المصلي، فيكره الصلاة إلى المرآة، ولكن لا تبطل الصلاة بذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.